إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل التأكيد على الاستمرار والصمود في وجه حرب الإبادة الصهيونية، وبالتزامن مع اتخاذ قادة المحور لقرار قطع اليد الصهيونية التي نالت من الشهداء القادة بحجم الشهيد إسماعيل هنية والشهيد فؤاد شكر، فبعد أن تجاوز المجرم نتنياهو الخطوط الحمر، لابد وأن يعيش كيانه في حالة استنفار دائم وعلى فوهة بركان أشعل نار غضبه. وفي أصعب لحظات الانتظار للثأر القادم يعدون الساعات والليالي والأيام، حيث بات شبح الرعب يخيم على صهاينة الكيان، وصراخ جنرالاتهم وعويل كبار خبرائهم ومحلليهم الذين اعتبروا أن لعنة الهروب إلى الاغتيالات لن تجلب نصرا ولن تحقق لهم أمنا، وأن مغامرات حكومة المجانين قد أشعلت النار من فوقهم ومن تحتهم وسترتد وبالا على كيانهم، في وقت يرى الكثيرون منهم أن كيانهم الاحتلال قد شارف على الانهيار. وبحسب ما يجده عندهم في الكتاب، فلن يبلغ العقد الثامن من عمره بعد أن أصبح محاصرا من جميع جهاته الأربع. وفي ظل هكذا وضع، تبقى المنطقة على صفيح ساخن، وبركان غضب صنعاء وبيروت مرورا بطهران وبغداد لن يهدأ ولن تنطفئ ناره حتى يثأر القوم لقادتهم ولدماء شهدائهم. وما قادم الأيام إلا حمم وأشد إيلاما، وكما ضحك المجرمون قليلا فلابد أن يكون بكاؤهم طويلا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
استراتيجيات.
أهلا بكم مستمعين الأفاضل في حلقة جديدة من برنامج استراتيجيات، نسلط فيها الضوء على أبعاد ودلالات تصعيد العدو في جرائمه والمتمثلة في اغتيال الشهيد إسماعيل هنية والشهيد فؤاد شكر وما هي تداعياتها، ونستضيف فيها مدير شبكة مرايا الدولية الأستاذ فادي بوتيا من لبنان. أهلا وسهلا بك أستاذ فؤاد. والبداية في الموضوع الرئيسي فورا، أهداف العدو الإسرائيلي من عمليات الاغتيالات التي طالت قيادات رفيعة في محور المقاومة أمثال الشهيد إسماعيل هنية والشهيد فؤاد شكر.
بلا شك أن العدو الإسرائيلي يحاول أن يخرج بصور من صور الانتصار من خلال عمليات الاغتيال التي ينفذها، سواء كان في طهران على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية أو في بيروت الضاحية باغتيال القائد الجهادي الكبير فؤاد شكر. عندما نتحدث عن عمليات الاغتيال التي يحاول أن ينفذها العدو الإسرائيلي، فهذا يدل بشكل كبير على فشله وجبنه الكبير من أي عملية قد يدخل بها. لذلك هو يلجأ إلى الاغتيال، ثم يعقب هذا الاغتيال عمليات ضغط وتفاوض على الدولة مع الدولة اللبنانية لمنع حصول أي رد، يعني على قاعدة ضربني وبكى سبقني واشتكى. وهذا يعني أن العدو الإسرائيلي عاجز عن المواجهة المباشرة، بل يلجأ إلى أسلوب الاغتيالات الجبان الذي لا يلجأ إليه عادة أي جيش يملك قدرة على المواجهة.
نعم أستاذ فؤاد، كيف ينظر الداخل الإسرائيلي إلى هذه الاغتيالات؟
طبعا هناك انقسامات كبيرة بالداخل الإسرائيلي حول أداء نتنياهو. لنكن واقعيين، الداخل الإسرائيلي يعتبر أن أولويته الأساسية هي عودة الأسرى، ثانيا تحقيق الأمن والأمان، هودي العاملين الأساسيين، والاقتصاد بطبيعة الحال، أو هودي ثلاث عوامل الأساسية التي يبحث عنها الداخل الإسرائيلي. عودة الأسرى لم تتحقق، الأمن والأمان لا يمكن تحقيقه في ظل الانتهاكات التي ترتكبها حكومة نتنياهو والكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وبحق الشعوب الأخرى التي تحتل أرضها إسرائيل كلبنان مثلا. وثالثا الاقتصاد، ما يحصل هو تدمير كامل للاقتصاد الإسرائيلي الذي يحاول أن يجعل له موطئ قدم في هذه الأرض. على أي حال، الداخل الإسرائيلي لا ينظر بعين الثقة إلى هذه الحكومة، ولا ينظر بعين الأمان إلى هذا الجيش، ولا ينظر بعين الأمان إلى المستقبل الذي يتوقعه في هذا الكيان. لذلك مستقبله مجهول وضبابي، ولا يمكن التعويل على بقائه على مستوطنا ومحتلا لهذه الأرض.
برأيك ماذا حقق العدو الصهيوني من خلال هذه الاغتيالات؟
العدو الإسرائيلي لا يستطيع أن يحقق شيئا من هذه الاغتيالات، فهو لا يستطيع أن يردع المقاومة بفعل الاغتيالات التي يقوم عليها، ولا يستطيع أن يوهن عزيمة حركة المقاومة الإسلامية حماس من خلال اغتيال إسماعيل هنية. تاريخ حركات المقاومة مليء بعمليات الاغتيال، ولكنها في كل مرة كانت تلجأ إسرائيل إلى عملية الاغتيال كان يشتد عود المقاومة وتقوى أكثر فأكثر، من أجل تحقيق أهدافها ومن أجل الصبر على العمل في سبيل تحقيق هذا الانتصار. لذلك العدو الإسرائيلي إن كان يعتقد أنه بعملية الاغتيال يمكن له أن يحقق أي هدف من أهداف إنهاء هذه المقاومة فهو أحمق ولا يستطيع أن يتعلم من التجارب.
ما هي تداعيات عمليات الاغتيال على مسار المعركة القائمة اليوم مع العدو؟
بدون أدنى شك أن الحرب والمعركة قد دخلت مرحلة جديدة بعد هذه الاغتيالات. اليوم العدو الإسرائيلي ومعه الولايات المتحدة الأمريكية قد أقدمت على تخطي وتجاوز كل الخطوط الحمراء في هذه المعركة. هم قصفوا ميناء الحديدة وارتكبوا مجازر بحق الشعب اليمني، هم ارتكبوا مجزرة بحق الشعب العراقي، هم ارتكبوا تخطي وحماقة كبيرة في استهداف الشخصية القيادية والأطفال والنساء والمدنيين في الضاحية الجنوبية ببيروت. هم أيضا اغتالوا ضيفا عزيزا على الجمهورية الإسلامية. إذن ثأرهم الثأر أصبح على كافة جبهات المقاومة، وهذا ما يعطي للمعركة صيغة أخرى وصورة أخرى من صور التي قد تدخلها. لذلك نحن بلا شك أمام صورة جديدة للحرب وصورة جديدة للرد، تتجسد فيها بالدرجة الأولى وحدة ساحات المقاومة على مختلف الجبهات، ثانيا تتجلى قوة هذه المقاومة في عملية الردع وترسيخ أن إسرائيل لم تعد تمتلك هذه القوة بالرغم من دعم الولايات المتحدة الأمريكية المطلق لهذا الكيان، وأن المعادلة في هذه المنطقة يجب أن تخضع لشروط جديدة.
إذن إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد أكملنا المحور الأول من هذه الحلقة. ننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
استراتيجيات.
أهلا بكم مجددا لاستكمال هذه الحلقة، والآن ننتقل للمحور الثاني في هذه الحلقة والذي في نكمل الحديث مع مدير شبكة مرايا الدولية الأستاذ فادي بوديا من لبنان. أكرر ترحيب بك دكتور. سؤال آخر يطرح نفسه، ماذا نفهم من عبارة بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان التي أطلقها سيد نصر الله في كلمته خلال مراسم تشييع الشهيد فؤاد شكر؟
عندما يتحدث سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله عن حتمية الرد الذي يحصل، هو يترك الزمان ويترك المكان مفتوحين غامضين كجزء من الحرب النفسية، وأيضا ليقول أن الوعيد هو مستمر بين من حزب الله إلى الكيان الإسرائيلي. لذلك عبارة بيننا وبينكم الأيام والليالي يعني عليكم أن تنتظروا، وعلى قاعدة على أجر ونص عليكم أن تنتظروا رد هذه المقاومة، ليس على توقيتكم أنتم بل على توقيت أبناء هذه المقاومة، هم الذين يحددون الهدف وهم الذين يحددون التوقيت.
اليوم وفي ظل المواقف المعلنة لقادة محور المقاومة التي أكدت على حتمية الرد على هذه الاغتيالات، ما هو أثر ذلك على العدو؟
أنت عليك أن تقرأ هذا المشهد اليوم عندما أعلنت كل ساحات المقاومة الرد الحتمي. كيف بدت الحياة داخل الكيان الإسرائيلي؟ كيف بدت حركة المطار؟ انظر إلى الطائرات التي يتم إلغاؤها، انظر إلى حركة الاقتصاد، انظر إلى حركة الناس داخل الكيان الإسرائيلي، انظر إلى التخوف الكبير الذي تعانيه دول المنطقة وليس فقط الكيان الإسرائيلي. كل من يرتبط مع الكيان الإسرائيلي اليوم هو ينأى بنفسه عن هذه العلاقة، لأنه يعرف تماما أن هناك ردا قويا سوف يأتي. إذن الكيان الإسرائيلي يعيش حالة شلل كامل بانتظار العقاب.
في الوقت الذي بات العدو ينتظر للرد على جرائم من مختلف أطراف محور المقاومة، ما الذي كان بإمكان العدو الأمريكي أن يفعله إزاء ذلك في ظل تصريحات المسؤولين الأمريكيين باستمرارهم في حماية أمن إسرائيل؟
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكل الماكينة الدبلوماسية الأوروبية التي تتحرك الآن تتحرك لمنع حدوث هذا الرد، أو بالحد الأقصى إذا أراد أن يكون هناك ردا فليكن هذا الرد محدودا ضعيفا بائسا لتظهر فيه قوة الكيان الإسرائيلي. وبالتالي الآن ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية هو تخويف الدول والحكومات من أجل الضغط على حركات المقاومة. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية لم تتعلم أن حركات المقاومة لا تأخذ أوامرها من الحكومات ولا تستطيع أن تضغط على المقاومة من خلال الحكومات. المقاومة تتصرف وفقا لقاعدة السيادة الحقيقية للدول، المقاومة تتصرف وفق قواعد امتلاك الأرض والدفاع عن هذه الأرض بكل السبل وبكل الإمكانيات، حتى تقديم وبذل الدماء والتضحيات. لذلك لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط على أحد في سبيل إحقاق هذا الموضوع أو في سبيل تحقيق المآرب الدبلوماسية، وهي لن تتحقق بطبيعة الحال.
إلى أي مدى نجحت معادلة وحدة الساحات التي فرضها محور المقاومة في إطار معركة طوفان الأقصى؟
كثيرا ما كنا نتحدث عن وحدة الساحات، وكثيرا ما كنا نتغنى بوحدة الساحات التي بدأت من سوريا ولبنان والعراق وفلسطين وإيران وصولا إلى اليمن، اليمن العزيز الذي استطاع أن يكون القوة الأكبر في جبهة الإسناد الحقيقية إلى شعب غزة. هو أصبح سيد البحر وهو سيد الموانئ والشواطئ. الشعب اليمني والمقاومة اليمنية وقيادة المقاومة اليمنية قد حولوا المنطقة بشكل كامل إلى منطقة عزة وسيادة وكبرياء بفعل جبر بفعل إبائهم الكبير وحبهم للحياة وحبهم للحرية. وبالتالي عندما نتحدث عن وحدة الساحات لا يمكنك إلا أن تنطلق من اليمن العزيز، من اليمن السعيد الذي حاول أن يتكاتف ويتكالب عليه كل أصقاع الأرض، ولكنه انتصر عليهم بفضل إرادته وصبره وحريته. اليوم إسرائيل عليها أن تنتظر هذا الرد من كامل ساحات المقاومة على مختلف جبهاتها، يدا واحدة وغرفة عمليات مشتركة، ولكن الردود لكل منها بصمته.
أشكرك طبعا على سعة صدرك وعلى هذه الإجابات. إذن ختاما يمكننا القول أن معادلة وحدة الساحات أصبحت قدرا وباتت ترسخ يوما بعد آخر، وأن الأمة اليوم بفضل ما تقدمه من تضحيات جسام تقترب أكثر وأكثر من النصر والفتح المبين إن شاء الله تعالى. استراتيجيات. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. طبعا الشكر الجزيل للأستاذ فادي بوديا مدير شبكة مرايا الدولية من لبنان، وكذلك الشكر لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. نلتقيكم في الأسبوع القادم في حلقة أخرى من برنامج استراتيجيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع
استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.